نلتقي في المسجد. فإجا بالفعل لحق بعد 3 دقائق هو على الباب، قال لي أنا هذا بقايا باقي حقي الشرع أريد أعطيك إياه توصله إلى المرجع الذي أقلده. قلت له زين هذا كنت تقدر تأجله؟ لا وش الآن هالركبة على وش؟ بعد الصلاة كنت تقدر تجيبه؟ باكر هم كنت تقدر تجيبه؟ بعد يومين؟ أنت مو إنسان يعني اللي يخشى منك. طيب قال لا أنا أريد لا تدخل علي ليلة القدر وأنا مطلوب لله بشيء. فعلا كانت بالنسبة لي موعظة جدا في محلها، كأن لسان حاله يقول أنا أنت الآن إذا واحد مداين منك قد مبلغ أفرض 1000 ريال ما إلك وجه قبل أن تسدده تروح تطلب منه مرة ثانية، صحيح ولا لا؟ يقول لك تعال اول شيء سدد اللي قبل حتى نقرضك الشيء الاخر، وان كان هذا المعنى بالنسبه الى الله ما موجود، لكن هو هل ادراك وهو شاب واقعا يعني فعلا وجدته واعظا بعمله. يقول لك انا اريد ليله القدر اذا اطلب من الله يا رب عتق من النار لي لابائي امهاتي ارحامي رزق في هذه الدنيا حج مبرور سعي مشكور كذا وكذا، اريد اجي اطلب من الله سبحانه وتعالى وقد اديت ديني السابق له، فهذا احرى بالاستجابه. فالإنسان إذا هالشكل فعلا الإنسان يجد أنه واعظ بالعمل وشتان بين وعظه بالعمل وكلام الوعظ باللسان. تسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا والمؤمنين لكي نعظ بأعمالنا، هي تزكية النفس، بحيث هذا الإنسان لا يجد في ارتباط المال به ضاغطا عليه يمنعه من ان يعطي حق الله في موعده المقرر وفي مكانه المقرر. هذا امر اول. الامر الثاني بالنسبة الى الزكاة، ما تشير اليه الزهراء عليها السلام، وهي ونماء في الرزق. وعدنا روايات اخرى اذا منعت الزكاة قل المطر، في رواية اخرى اجدبت الارض. ذكرنا في الليلة الماضية ولو على سبيل الاختصار والاشارة انه من الممكن ان تكون هناك روابط بين امور التشريع وامور التكوين واحنا ما ملتفتين الها، بين امور التشريع وامور التكوين واحنا ما ملتفتين الها. كيف يكون مثلا اعطاء الزكاة سببا في ان تعطي الارض خيراتها وبركاتها؟ كيف يكون التزام المؤمنين في مجتمع من المجتمعات سببا في ان البركة تحصل في الارزاق؟ كيف يزيد اعطاء الزكاة اعطاء الحق الشرعي في خير هذا الانسان وفي رزق هذا الانسان؟ شلون؟ ذكرنا الليلة الماضية أن بعض هذه القضايا قد كشفت لنا من خلال الوحي. قال لنا الوحي، قال لنا القرآن الكريم أن أقوام معينين التزموا بأوامر الله، فكان ذلك سببا لأن تعطيهم السماء بركاتها وتخرج لهم الأرض خيراتها، ووعد آخرين ونعى عليهم وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. المي الغدق هنا إشارة إلى الرخاء، مو أنه والله سيول طوفانات جاية، لا، هذا إشارة إلى أن هذا الماء وهذا الخير في محله وينتج اكتفاء من حيث الزراعة من حيث ارزاق الناس. استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. ما المانع ان يربط شيء من الاشياء عند المكون الاول والذي هو المشرع الاول؟ يقول لك مثلا هذه الحبة من الرز اذا زرعت بهذه الطريقة وبهذه الوسيلة تنتج محصولين في السنة. وهذا صاير الان عملا في بعض الاماكن، تقنيات معينة بحيث هذه حبة الرز تعطي موسمين ومحصولين في سنة واحدة. هذا من الناحية التكوينية. ما الذي يمنع ان يكون ايضا المشرع الاول والذي هو المكون انك مثلا لو بدأت زرعك مسميا عليه باسم الله وناويا ان تعطي للاخرين منه وترزق منه، ان الله سبحانه وتعالى يفيض عليك من بركاته، فيربط بين التكوين وبين التشريع. لا يوجد مانع ابدا. احنا قاعدين نلاحظ الان العلم قاعد يكتشف اشياء في السابق ما كانت معهودة ولا مألوفة، وقد يكون في المستقبل يخرج الينا علماء بتحقيقات معينة يفيدون مثلا شنو اثر التسمية في ان هذا الشيء يكون مباركا وخيرا وكثيرا. كما ان بعضهم يعتقد ان الانسان عندما ينوي نية سيئة يطلق ذبذبات تختلف عن تلك الذبذبات التي يطلقها صاحب النية الحسنة. احنا هذا في السابق كنا فقط نشوفه في العيون، تقول انظر الى عيونه شوف عنده نية زينة لو عنده نية سيئة. لا، العلم قاعد يقول لك لا، اكثر من هذا، النفس عندها حالة تختلف ما تطلقه من آثار في الطبيعة بينما إذا كانت نيتها حسنة وبينما إذا كانت نيتها سيئة. زين، هذا إحنا العلم إجا وكشفه إلنا، فلان شيء ما إجا وكشفه، لكن لا يعني ذلك أنه غير موجود. التاريخ يثبت ما قاله الشرع من ان هناك ارتباطا ما بين امور التشريع وامور التكوين. الزكاة تنتهي الى نماء الرزق. ولعل واحد من الوجوه العادية اللي احنا نفهمها ان الارزاق شلون تقل عادة؟ الارزاق تقل عندما يكون هناك وضع اجتماعي في فئة من الفئات متملكة كثيرا وهناك فئات أخرى غير مالكة لشيء. هل عدد الكبير جدا من الناس عندما يحتاجون ما لا يجدون يظهر أثر الفقر في المجتمع، بينما إذا صارت الزكاة مبذولة، إذا صار الحق المعلوم للسائل والمحروم موجود في المجتمع، آنئذ الصورة العامة لهذا المجتمع تكون صورة غير فقيرة. ولعل هذا واحد من الوجوه التي تفسر الأحاديث القائلة أن المجتمع عندما يتزكى يقل الفقر فيه. الصورة العامة لهذا المجتمع تتحول من صورة مجتمع فقير في غالبيته إلى صورة مجتمع مالك لأساسياته على الأقل. كذلك في قضية العمل، القرآن الكريم والروايات أيضا تعطي الصلة. في الحديث عندنا إن الله سبحانه وتعالى وصل بين أمور ولا يقبلها إلا متصلة. القرآن الكريم يشير إلى المعنى، الذين جعلوا القرآن عظيم، كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عظيم. عظيم يعني أجزاء متفرقة، عملوا بجزء وتركوا سائر الأجزاء الذين جعلوا القرآن عظيم فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. ليش تقبل هالكلام ما تقبل ذاك الكلام؟ ليش تعمل بالصلاة ما تعمل بالصوم؟ ليش تعمل بالصوم ما تعمل بالزكاة؟ اللي أوجب عليك هذا أوجب عليك ذاك. لم لم تقبل الجميع؟ إن الله وصل بين أمور ولا يقبلها منفصلة، لا يقبلها إلا متصلة، عقد بين الصلاة والزكاة. لاحظ القرآن الكريم دائما أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، هذا دائما في القرآن يأتيان متصلين. ولا يقبلهما ربنا كما تقول الآية المباركة إلا متصلين. طيب، أثر الزكاة إذن في أمر العبادة أن هذه العبادة وأولها الصلاة وأهمها الصلاة والتي تقبل سائر الأعمال بقبولها قد شفعت ووصلت وربطت بأمر الزكاة، ومن دون قبول الزكاة أيضا لا تقبل هذه الصلاة، فعمل الإنسان يكون آنئذ على شفا جرف النار. وأما أثرها بالنسبة إلى المجتمع فأنتم تعلمون، خصوصا إذا تحدثنا عن الزكاة بمفهومها العام. تارة نحن نتكلم عن الزكاة بالاصطلاح بالمعنى الأخص، وهي ربع العشر مثلا، 2.5% من النقود على سبيل المثال. إذا هذا المعنى لا يبقى ناقص، تارة نتحدث بالمعنى الأعم والذي يدخل فيه أيضا ما يطلق عليه الآن بالخمس، والذي لو فعلا أدي هذا الأمر في محله وفي موضعه لوجدنا المجتمع المعطي مجتمعا غنيا. انت اخذ شيء بسيط جدا وهو زكاة الفطرة، وهي زكاة الفطرة كلها مثلا 10 ريال 12 ريال 15 ريال لو زادت. فلو تتصور ان ابناء المسلمين بلغ عدد نفوس العالم الاسلامي، هاي احصائية مال قبل يومين، 2,232,000,000 نسمة. هاي ترى احصائية المليار واجد قديمة، 2,230,000,000 نسمة. ومعنى ذلك ان واحد من كل 4 من سكان العالم هو مسلم، كل 4 اشخاص بينهم واحد هو مسلم بحسب الديانة. اذا تتصور ان 2,200,000 وكذا انسان يدفع الزكاة، لانه اما هو يدفعها باعتباره معيل او تدفع عنه باعتباره معال. استثني الفقراء اللي لا تجب عليهم، قل نصف المسلمين، نصف المسلمين يبقى عندك هناك 1,000,000,000,000 ريال، مليار انسان، اذا تضربها في 10 او في 15 15 مليار ريال. هذه فقط في زكاة الفطرة وفي كل سنة، هذا العائد للفقراء والمساكين وابن السبيل. تصور ان ميزانية 15 مليار من الريالات بالنسبة الى 1,000,000,000 من البشر الفقراء مثلا، لو استثمرت في وجهها الصحيح لأدت دورا عظيما جدا. دع عنك سائر الامور، دع عنك الزكاة العامة واللي هي 2.5%، خصوصا اذا كما هو الحال بالنسبة لغير الشيعة يرون ان زكاة النقدين حتى في النقود الان واجبة عندهم. هذه مبالغ جدا طائلة، اضف اليها ما هو عند الشيعة وهو الحق الشرعي، يعني خمس ما زاد على مؤونة جميع ابناء الشيعة. يعني انت لو تصور ان سلك المسلمين على الاقل هم من الشيعة حسب احصائية سابقة، لان التنامي كما يحصل في غيرهم يحصل فيهم،
فإذا ثلث المسلمين من مليارين وشيء، معنى ذلك أن قريب 700 مليون هم من شيعة أهل البيت عليهم السلام. هذول إذا ما زاد على مؤونتهم من أرباح مكاسبهم الحق الشرعي يعطونه، فد مبلغ جدا هائل لو تتصوره إذا نظم في قنواته وصرف في مصارفه الصحيحة وكان إلى خبرة اقتصادية توجهه، هذا ينفي الفقر نفيا تاما. نسمع الأسف إما أكو هناك تقصير في العطاء، وإما مع وجود العطاء هناك عدم إدارة أو سوء إدارة لهذه الموارد، وإلا أثر هذا الأمر على المسلمين على المجتمع الإسلامي قد أثر جدا عظيم لو تم تحصيله بشكل صحيح وإدارته بشكل صحيح أيضا. فإذا الزكاة على الطرف المقابل للكسب الحرام الذي ينتهي إلى كدر النفس، هذه تنتهي إلى صفاء النفس وتزكيتها وتغلبها على شحها وزيادة إيمانها عندما تعتقد اعتقادا جازما بصدق مواعيد الله للمنفقين والمعطين، إضافة إلى ذلك أنها تسبب زيادة في الرزق ولو للجهة الظاهرية من النمو العام للوضع الاجتماعي، فضلا عن سائر الجهات الأخرى الخفية التي نعتقد بها وإن كنا لا نعرف جهتها لكن نصدق بها بعدما أخبر عنها المشرع والمكون في نفس الوقت وقال إنني عقدت صلة بين مثلا زيادة الرزق وبين إعطاء الزكاة، بين منع الزكاة وبين أن الأرض لا تخرج خيراتها للناس. ليش احنا في روايات ظهور الامام الحج عجل الله تعالى فرجه الشريف تجي عندنا روايات هكذا ان الارض تخرج له كنوزها، تخرج له كنوزها باعتبار انها المجتمع مجتمع مطيع منسجم مع نظام الخلقة. انت الان جرب ويا نفسك، إذا أنت ويا إنسان على انسجام معه تتعاونان بشكل صحيح، أنت منسجم وياه تقصد خيره كما يرغب في خيرك، لكن إذا صرتم متناكدين أنت نكد عليه أيها البعيد وهو نكد عليك، هل تتعاون؟ حتى في الشركة اللي اثنيناتكم فيها توقع هذه الشركة، تجي معاملة من صوبة انت توقفها تأخرها تعقدها. ليش؟ لانك في حالة نكد ولا انسجام معه. اما اذا كنت في حالة انسجام في حالة تعاون لا تمشي شغله بشكل سريع، انقل هالمعادلة الى عموم المجتمع عندما يكون المجتمع كله مجتمعا مسبحا، كله مجتمعا مؤمنا، كله مجتمعا منسجما في طاعة الله سبحانه وتعالى. هنا من الطبيعي ان الارض تتفاعل والسماء تتفاعل والبشر يتفاعلون كل بطريقته الخاصة في طاعة الله سبحانه وتعالى. نسأل الله ان يبلغنا ذلك اليوم وان يجعلنا من انصار ذلك القائد المصلح. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله، وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك، وترزقنا بها مو فقط الآخرة وإنما خير الدنيا، خير الدنيا والآخرة، يعني أفضل شيء في الدنيا أن ترزقنا إياه في ظل تلك الدولة العظيمة التي ينشئها صاحب العصر والزمان صلوات الله عليه.
الليلة ليلة الجمعة وهي ليلة صاحب العصر والزمان وليلة الزيارة. وشلون مصادفة أن الإمام الحج عجل الله تعالى خرج يزور جده الحسين بالزيارة المنسوبة إليه والمعروفة بزيارة الناحية المقدسة، مروية عن الشيخ المفيد رضوان الله تعالى عليه أثبتها في كتابه، ونقلت من بعد الشيخ المفيد في كتب الأدعية. والشيخ المفيد ممن نعتقد وجاءت الأخبار لأنه كان يحظى بلقاء الإمام صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى خرجه الشريف. هذه الزيارة تختلف عن الزيارات الأخرى بعدة ميزات، من هذه الميزات أن فيها ذكر للمصائب التي جرت على أهل البيت، فيها أيضا وصف للمقتل، وصف إلى حد كبير دقيق أحيانا يعتمد المحققون من المؤرخين في السيرة على بعض الجمل الواردة في هذه الزيارة اعتمادا منهم عليها، يستدلون بأنه قد ورد في الزيارة كذا وكذا، وهذا يثبت هذا الأمر في المصرع. وفيه بيان لفلسفة نهضة الإمام الحسين عليه السلام، ليش دار الإمام الحسين، لماذا خرج لما رأى الأوضاع كذا، ورأى يزيد متوليا والإسلام مهاجرا، ورأى القرآن مهانا، ورأى كذا وكذا. فيها بيان في هذه الزيارة، وأنا أنصح إخواني المؤمنين أن لا يقتصروا على المقدار الذي يقرأ عادة في المصرع واللي هو مشهور ومحفوظ عندكم، لا، إذا قدرت أن تقرأ هذه الزيارة بتأمل وتمعن سوف تجد فيها أولا ذكر إلى مقدمات نهضة الحسين، لماذا ثار الحسين وما الذي دعاه إلى ذلك وكيف كان في الميدان يقاتل إلى أن يصل إلى المقتل. يقول هذا: وأنت تدعوهم إلى الله وأنت صابر غير منهزم ولا فار، فلما رأوا من كذلك اجتمعوا عليك من كل ناحية ومكان حتى صرعوك عن فرسك. هنا تبدأ عادة المقطع اللي تعرفونه، وإن كان في قبله تسليم، احنا ايضا نسلم على الامام الحسين بهذا اللفظ من الزيارة: السلام على الخد التريب. هذا لا تتطور من انشاء خطيب، لا، هذا من انشاء صاحب العصر والزمان بناء على ثبوت هذه الزيارة بالنسبة له. السلام على الخد التريب، السلام على الجسم السليم، السلام على الشيب الخضيب. مو نقرأ في المقتل لما ضرب الحسين بذلك السهم في رقبته أخذ يجمع الدم ويخضب به شيبته ويقول: هكذا أكون حتى ألقى الله وألقى جدي رسول الله. إلى هذا يشير هذا الكلام: السلام على الشيب الخضيب، السلام على الصدر المقروع، قلبك وين في الشام في مجلس يزيد، السلام على الثغر المقروع بالقضيب، إلى أن يقول: ها أنزلوك عن فرسك فهويت إلى الأرض صريعا. شلون
حال سفرك الخيول بحافرها وفعلك الصغار ببواسرها قد رشح للموت جبينك واختلفت بالانقباض والانبساط شمالك ويمينك تدير طرفا خفيا الى اهلك وبنيك لان الطرف الاخر كان معلقا بمناجاة مع الله سبحانه وتعالى واسرع جوادك الطاهلا محمحما مناديا وبالظليمة داعيا فلما رأينا النساء جوادك مخزيا ونظرنا السرج عليه منويا استووا خرجنا من الخدور على الخدود العاطمة وبالعوين داعيات وإلى مصرعك مبادرات وصل الجواد إلى المخيم وسمعت النسوة الصهيلة ظنوا أن فارسه على صهوته ويا لهول المصيبة وطلعت سكينة ومدى معها على خدها كسيل وبكة والعين ما يشبوح على حس الصبي شافتا يسحب عنانها زلزل البرد العويل ودم ابو حسين يجري فوق عرفه ورقبته وحسينا دشت سكينه وصاحت بس يا عم من الخدار طاح والينا يا عم وصار والينا الزجر طاح ابو يا حسين وجبار يسحب عنان المهم لما سمعنا المهر قد اقبل يسال خرجنا من الخدود تقول الروايه على الخدود لا تمات وتنعوي داعيا والى مصرعك مغادرا وبقيه الامر انت تعرفه بقلبك فاقبل يا رباس الحجايا ومن أسى تفاصيل لا يحصي لها المفصل فواحدة تحلو عليه تشمه وأخرى عليه يغرد واخرى بفيض النايا تصبغ شعرها واخرى تفديه واخرى يا تقديه ايها الشاعر وزينب ماذا صنعت وجاءت لشمري زينب ابنة فاطمة تخاطبه في امره وتعذيه ايها الشيء يمر لا محمد يا خايب خل اخوي حسين اخوي حسين الساعة اغمض له ومثل الموت امدل الموت باع
اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا آمنا في أوطاننا ولا تسلط علينا من لا يخافك.